ويصلي الثانية كذلك بعد التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية الثانية، يعني الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المسيء صلاته الركعة الأولى أمره أن يفعل الثانية مثل ما فعله في الأولى، والسنة أن تكون الثانية أخف من الأولى. قال بعض العلماء تخفف خفا، وقال بعضهم هي كالأولى في قدر المقرأ ويكون التخفيف باعتبار. توضيح هذين القولين، أننا لو قلنا تخفف قصا يعني في القراءة، لأن طول القيام يقوم على القراءة، فإن قلت تخفف قصا يعني تختار صورة أقل من الصورة التي في الركعة الأولى، وإن قلت ليس المراد أن تخفف قصا وإنما باعتبار، فلك أن تختار صورة مثل الصورة التي في الركعة الأولى ويكون التخفيف بقدر دعاء الاستفتاح. هذا الفرق بين الوجهين، أنه يكون في الركعة الثانية أقل مقرأ، وهذا أقوى من جهة السنة، ولكن فيه أحاديث تدل على أنه لا حرج أن تتساوى الركعة الأولى مع الثانية في القراءة ويكون الفضل بدعاء الاستفتاح، كما ثبت عنه عليه السلام بقراءته للزلزلة في الركعتين، قال الصحابي ما أراه إلا نفسه، وهو الحقيقة لم ينسى عليه السلام، إنما فعل ذلك بالتشريع لكي يبين أنه لا حرج أن تقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأتها في الركعة الأولى. فهذا الحديث يشير إلى أن التخفيف في الركعة الثانية قد يكون باعتبار زيادة دعاء الاستفتاح، خاصة إذا أطال الإنسان في قيام الليل. ولكن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في تخفيف القراءة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى. وبناء على هذا يكون حال الإنسان في الركعة الثانية أخف، فلا يدعو بدعاء الاستفتاح، لا يكبر تكبيرة الإحرام، فإنما يكبر تكبيرة الانتقال. والأمر الثاني أنه لا يدعو دعاء الاستفتاح، وهذا بالإجماع لأنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وأنه مخصوص بالركعة الأولى، وأنه لا يتعود على مختار المصنف، والأقوى أنه يتعود، وذلك لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وللعلماء في هذه المسألة وجهان، منهم من قال يتعود ومنهم من قال لا يتعود، والسبب في هذا في الفاصل، هل هو من جنس العبادة الواحدة أم من جنس العبادة المختلفة؟ والأقوى أنه يتعود. فالذين يقولون إن انتقاله لا يؤثر يقولون ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذا الحديث من مسعود في قيام الليل فما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله. قالوا ففصل بين القراءة الأولى والقراءة الثانية بالتعود وسؤال الرحمة، ومع ذلك لم يبتدئ قراءته من جديد، فدل على أن الذكر الذي هو من جنس القراءة أنه في حكم المقرأ. وبناء على ذلك قالوا الفصل بالركوع والسجود وأذكارهما بمثابة كأنه في عبادة واحدة. وقالوا أيضا إن الاستعاذة لفظ مخصوص وزيادة من الصلاة تحتاج إلى دليل، والأقوى أنه يتعود لعموم الأدلة ولا مخصص، يدل على سقوطها في هذا الموضع، فيبتدئ بالاستعاذة
ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه
ثم يجلس بعد انتهائه، وصفنا الركعة الأولى كاملة والركعة الثانية كالأولى، فإذا تم من السجدة الثانية من الركعة الثانية يجلس مفترشا، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك غيرها في صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه افترس اليسرى ونصب اليمنى واستقبل بأطراف أصابعه قبل صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، حتى أجر عن بعضهم أنه كان إذا انحنى إذهانه أصلحه حتى يكون مستقبلا القبلة ويكون معتمدا عليه في جلوسه. هذا بالنسبة لإحدى الجلسات. كذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس بين السجدتين جلسة نصب قدميه وجعل صدور القدمين على الأرض مستقبلا بها القبلة وأليته على العقبين، وهذا ليس باليقعاء المنهي عنه، وهو الذي ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأنه من السنة فلا حرج فيه، وإنما اليقعاء المنهي عنه أن يجعل طرفي القدمين ويفضي بأليتيه إلى الأرض، فهذا صورة اليقعاء. أو الصورة الثانية أنه ينصب على هذه الصورة، هذا يعتبر من اللقاء المنهي عنه، ينصب رجليه ثم يهدي باليتين إلى الأرض، هذان الوجهان يعتبران من اللقاء. هناك وجه ثالث أنه لا يستقبل بأطراف أصابع القبلة ولكن يفضي بها إلى الأرض، فتكون بطون القدمين إلى الأرض وتلتصق العقبان بالألية. هذه كلها أوجه من اللقاء المنهي عنه. أما بالنسبة لو نصب واستقبل بأطراف أصابع القبلة فإن هذا ورد في حديث ابن عباس وأنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويداه على فخذيه،
ويداه على فخذيه، أي يدي المصلي على الفخذين، وهذا جلسة التشهد. قد جاء عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا الفعل، فشرع رحمه الله في الصفة الفعلية، فالتشهد أو جلسة التشهد تحتاج إلى فعل وإلى قول. أما الفعل فشيء منه يتعلق بمؤخر الإنسان وشيء يتعلق بمقدمه. أما الذي يتعلق بمؤخره فقد ذكرناه من افتراس اليسرى ونصفي اليمنى واستقبال القبلة بأطراف أصابع اليمنى. أما بالنسبة للصدر والمقدمة وهما اليدان على الفخذين، فاليدان على الفخذين فيها أوجه، فورد وضعي على فخذي عليه الصلاة والسلام، وللعلماء فيها ثلاث صور. الصورة الأولى طبعا نبدأ باليد اليسرى، أن اليد اليمنى ستكون مشتغلة بالذكر وسنبين الهدي فيها. فاليد اليسرى للعلماء فيها ثلاثة أوجه. الكف اليسرى قال بعضهم يلقمها كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقم ركبته، والإلقام أن تجعلها بمثابة الشمس وتكون على الركبة، فهذا الإلقام كأن نصفها على آخر الفخذ ونصفها الذي هو أطراف الأصابع مستصرة على الركبة، على ظاهر الركبة. هذه الصورة تعرف عند العلماء بصورة اللقم، كأن اليد تريد أن تلتقم الركبة. والصورة الثانية أن يجعل رؤوس أصابعه عند ركبته، رؤوس الأصابع عند الركبة مستقبلا بها القبلة. والصورة الثالثة أن تكون على الفخذ، بمعنى أنها لا تكون قريبة من الركبة وإنما تكون على الفخذ. هذه ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم، فتكون الوجه الأول في الإلقام ما ثبت في السنن، والثاني في ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من وضع يده على فخذه. أما بالنسبة لليمنى، اليسرى بالإجماع لا يشرع تحريك فيها، أجمع على أنه لا يشرع التحريك. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وهو يشير بإصبعيه قال أحد أحد، أي واحدا، جعله واحدا، فنهى عن رفع الأصبع الثانية. فدل هذا على أنه ليس من السنة أن يشير بالأصبعين من اليدين، وإنما يقتصر بالإشارة على الكف الأيمن. نعم.
يقبض الخنصر يده اليمنى وبنصرها،
يقبض الخنصر والبنصر، نعم،
ويحلق إبهامها
الوسطى. هذا بالنسبة للوسطى مع الإبهام يحلق بهما، تبقى الوسطى مع الإبهام يحلق بهما ويشير بالسبابة. والسبابة هي ما بين الإبهام وما بين الوسطى. العرب تسمي أصغر الأصابع الخنصر، ثم يليها البنصر، ثم يليها الوسطى، ثم يليها السبابة، ثم يليها الإبهام. والسبابة سميت بذلك لأن الإنسان عند السب أو اللعن والعياذ بالله مع شدة غضبه يشير بها كالمتوعد، ووصفت بهذا وأصبح اسمها. فيقبل الخنصر والبنصر ثم يحلق ما بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة.
ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده،
ويحلق إبهامها مع الوسطى. بعض العلماء يرى أنها حلقة تكون كالدائرة، وقال بعضهم أن يجعل طرف الوسطى السبابة عند منتصف الإبهام، وهذا مبني على رواية 51 بناء على حساب العرب في عدد الأصابع. وبعضهم يرى أنه بهذه الصفة يكون جامعا بها على هذه الصفة، بحيث تجتمع الأنملة العليا من الوسطى مع طرف الإبهام. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريق، وثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه. ويشير بالتوحيد، نقول يشهد أن لا إله إلا الله، وذلك لثبوت الحديث لقول أحد. لذلك قال العلماء تبتدئ الإشارة عند قوله أحد. والسبب في هذا أن الأصل عدم التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، وقال تعالى قوموا لله قانتين. فلذلك قالوا الأصل السكون وعدم الحركة وعدم الكلام حتى يدل الدليل على حركة وكلام معتبر. فلما جاء الدليل وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالتوحيد، فدل ذلك على أنه عند الشهادة، وهذا على الأصل. ولذلك قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفعها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو أوجه الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة إن شاء الله تعالى. نعم.
ويبسط اليسرى ويقول.
وللعلماء في هذه الإشارة أوجه، منهم من يرى أنه يشار بها شديدا يعني بقوة، ومنهم من يرى أنها لا تشد ولا ترخى وإنما يتوسط فيها، كما جاء في حديث ابن عمر في عند البيهقي وغيره، ولذلك قالوا مركفا بها إلى الأرض. وهذا أولى الأقوال، ولو فعل الأول فلا حرج، لكن أولى الأقوال أنه يركف بها إلى الأرض ويرمي ببصره إليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إليها كما في حديث السنة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وعافاكم وحفظكم من كل سوء. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولك الشكر، فما صحة هذه الزيادة جزاكم الله خيرا؟
لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الزيادة لم تثبت قوله ولك الشكر. والشكر ثابت لله عز وجل في الأصل على العموم، ولكن اختيار هذا الموضع لزيادة الشكر لا أصل له، وإنما الوارد أن يقول ما ذكرناه، وله أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم سامح في الثناء على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابية حينما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال فالمقام مقام تمجيد، فلو مجد الله وعظمه فإنه لا حرج عليه. لكن الأولى والمنبغي دل الناس على السنة، أنهم يدلون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الوارد. والقاعدة كما نبه عليه العز بن عبد السلام أن الوارد أفضل من الوارد، هذا فيما شرع، بمعنى فيما شرع فيه الدعاء، لو اخترت والثناء لو اخترت لفظا واردا أفضل من غير وارد، فكيف إذا كان محتملا التقيد؟ ولذلك قول بالتقيد من القوة بمكان. وينبه الناس على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر من يقول، هل إذا شدد على الجبهة دون الأنف أجزأه ذلك؟
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وقد جاء في حديث ابن عباس الجمع بين الجبهة والأنف، ما أشار عليه الصلاة والسلام جبهة وأنف. واختلف العلماء لو اقتصر على واحد منهما دون الآخر، قال بعضهم يجزيه، ويكون هذا على سبيل أنه عضو، يعني يكون جزء العضو، وإذا سجد ببعض العضو قال يجزيه السجود ولكن يأثم بالترك. فهذا هو أحد الأقوال، أنه يأثم بترك الأنف لو تركه والجبهة لو تركها. كما لو سجد على يده فاعتمد على رؤوس أصابعه متعمدا فإنه يصح سجوده من جهة الإجزاء، ولكنه يأثم بترك الباطن، فهو جزء مأمور به. فإذا قلنا إن الجبهة والأنف بفسادة العضو الواحد على ظاهر قول عليه الصلاة والسلام على سبعة أعظم، فإنه في هذه الحالة يكون من جنس الجزء المشتمل على موضعين، كالحال في الكف والأصابع، فبطن اليد شيء والأصابع شيء آخر، فلو اجتمع لو اتكى على أطراف أصابعه أو كما يفعل بعض فعل هكذا فرفع أصابعه واعتمد على راحته فإنه يجزيه ويعتمد.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، إذا كان المأموم لابسا جمامته فهل له أن ينحيها قليلا حتى يمكن جبهته من السجود؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاستحب العلماء رحمة الله عليهم أن يكون الإنسان جلي الجبهة، بمعنى أن لا يغطي جبهته، لأنه شعار أهل الخير وأهل الصلاح. وقد وصف الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا لا يتأسى إلا برؤية الناس لهذا الموضع. وذلك استحب لطالب العلم ولأهل العلم ولأهل الفضل والصلاح أن يكشفوا عن هذا الموضع، وكان معروفا في عهد السلف. ولذلك لما قال ابن النصرانية الأخطل عليه نعمة الله لما قال في الأنصار يهجوهم وخذوهم ذهبت قريش بالمفاخر كلها وبقى اللوم تحت عمائم الأنصار قاتله الله وأبعده. دخل قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه على معاوية وكشف جبهته وقال أترى لؤما؟ قال لا والله ما أرى إلا خيرا ولبنا. قال ماذا لابن النصرانية يقول كذا وكذا؟ قال لك لسانه. فأهدر لسانه أن يقطع لسانه ثم إنه فرق، لكن المقصود أنهم كانوا يرون أن من شعارهم صلاح الخير كيف هذا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. وكان بعض العلماء رحمه الله عليهم يكشفون عن النواصي أحيانا إظهارا للتواضع والذلة لله عز وجل حتى يكون أبلغ من قبول الناس له وإقبالهم عليه، خاصة العلماء ومن احتاجوا إليه، فإنهم إذا كانوا على سمت فيه دين وفيه رفق بالناس كلما كان ذلك أبلغ لقرب الناس منهم. ولكن تغطية هذا الموضع يعني المعروف أن الغالب فيه أن الإنسان يفعله على سبيل الكبر أو الخيلاء، ولذلك الأفضل أن يجلي جبهته. وإذا أراد أن يسجد نظر إلى أنه مأمور بالسجود على الجبهة فإنه يجليها، وإذا كان غطاء رأسه منحدرا عليها فإنه يجليها حتى يتمكن من السجود، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إني أحبك في الله، وسؤالي هو هل إذا قرأ المصلي بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة أيضا هل صلاته جائزة؟
إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة بعد قراءتها فهذا على صورة. الصورة الأولى أن يقرأ ذلك متعمدا متقصدا تكرار الفاتحة، فللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء تبطل صلاته، وقالوا لأنه زيادة ركن، فكما أن زيادة الأركان في الأفعال تبطل الصلاة كذلك زيادة الأركان في الأقوال تبطل الصلاة. وهذا القول من جهة الأصول قوي، فإنك إذا نظرت إلى أنها زيادة مقصودة في ركن مقصود فإنها كزيادة الأفعال، وذلك يقوى هذا القول من الوجه الذي ذكرناه. وقال بعض العلماء أساء ولا تبطل صلاته، ولذلك هذا الفعل أقل درجات أنه إذا تقصده الحدث والبدعة، لأنه لا يفعل ذلك إلا على سبيل الفضل ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا من هذا الوجه. أما لو شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها ثم قرأها على سبيل الجزم والاختيار، بل هو مأمور بقراءتها في هذه الحالة ويجزيه. فلو صليت ثم وقفت ساهيا هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، خاصة إذا كان الإنسان وحده أو كان إماما في سرية من ظهر أو عصر، فإنه في هذه الحالة يعيد ويقرأها، ولو ركع قبل أن يجزم بقراءتها فإنه يلزمه قضاء تلك الركعة، فيجب عليه أن يقرأها ويتأكد من قراءتها، إلا إذا كان مبتلا بوسواس فإنه في الوسوسة لا يلتفت إليها ولا يعمل بها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل نود أن تفيدنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، هل كان يداوم عليها أم لا؟ وهل المداومة عليها من السنة أم مثلا نصلي بعض الأيام ونترك البعض؟ وجزاكم الله خيرا.
صلاة الضحى ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الأحاديث التي تدل على مشروعيتها وسنيتها، وكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينكرها وغيره من الصحابة فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكم من سنن خفيت على الأفاضل من كبار الصحابة، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه لما نزل بالشام على تقوم الشام أخبر بخبر الطاعون، طاعون عمواس، فامتنع من دخول الشام، فقال له أبو عبيدة أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ فقال نفر من قدر الله، أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه وأرضاه نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك ابنا إن رأيتها في الجد رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في الخص رأيتها بقدر الله. فبين له أن هذا من الأسباب ليس له علاقة بالفرار، ندام عقيدته في الله عز وجل وأخذ بالسبب فلا حرج. ثم قام في الناس فقال من كان عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر فأحرج على من كان عنده خبر من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أو يخبرنا. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال أشهد
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت به بأرض فلا تقدموا عليها وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فحمد الله على موافقته للسنة. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد تكون السنة خفية عند كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكذا بابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وإن كان ابن عمر له فضله ومكانته وعلمه ورعه رضي الله عنه، ولكن المقصود أن كون ابن عمر لا يراها لا يدل على نفيها، فهي ثابتة ومن السنة فعلها. والأصل أن ما جاء على الإطلاق لا يقيد إلا بدليل، فكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بركعة الضحى يأمر بها أبا هريرة رضي الله عنه ويوصيه بها، فإنها سنة ثابتة فتبقى سنة ثابتة حتى يدل الدليل على التقييد بفعلها تارة أو تركها تارة. يبقى النظر هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها، فهذا مما سكتت عنه الأخبار. ليس عندنا دليل يثبت أنه كان يصلي ركعتي الضحى، وليس عندنا دليل ينفيها. والقاعدة أنه إذا لم يرد ما يوجب النفي وما يوجب الإثبات رجع إلى الأصل، فلما كان الأصل عندنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على الإطلاق نبقى على هذا الإطلاق ونقول هي سنة. فلو قال قائل كيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداومة، قلنا ولو ثبت عنه أنه تركها فإنه لا يعتبر دليلا على نفي المداومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على أمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعل خشية أن يفترض على أمته. وبناء على ذلك نقول السنة المداومة عليها للإطلاق، ولا حرج على الإنسان أن يداوم عليها وهو على خير، كما ثبت في الحديث الصحيح ما يدل على تقوية هذا القول من قوله في الصحيح المسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفطار، صلاة الأوابين حين ترمض الفطار. فصلاة الأوابين معناه أنه أمر ألفوه وكانوا عليه وداوموا عليه، فلا يحتاج إلى أن يقيد إلا بدليل، فنبقى على هذا الإطلاق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يقوم الليل علما بأنه قد صلى الوتر بعد العشاء مباشرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من صلى الوتر بعد العشاء وأحب أن يقوم الليل فلا حرج عليه، أن ابن عمر كان رضي الله عنه وأرضاه يقوم بعد أن يوتر وينقض وتره بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك، فإنه ربما خاف الإنسان ألا يقوم فاحتاط بالوتر في أول ليله ثم يريد الله به الخير فيستيقظ من آخر ليله، فلا حرج عليه أن يدعو أن يصلي وأن يسأل الله من فضله لعموم الأدلة الثابتة في ذلك. وإن صلى ركعتين ركعتين ولم يوتر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث من المؤمنين عائشة صلى ركعتين بعدما أوتر، فدل هذا على أنه من السنة ولا حرج. وقد ألف فيه الحافظ بن حجر رحمه الله عليه رسالة في إثبات السنية السبع بعد الوتر، ولكن السنة هو الأفضل والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر في آخر الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
طيب نقتصر على هذا القدر ونسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا الحمد.